أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي نقترب فيه من عوالم الفن ونحتفي فيه بالإبداع بكل ألوانه ومساحاته. حلقتنا اليوم تحمل عبق الحكاية ودهشة الكلمة وعمق الرؤية، نستضيف فيها صوتا أدبيا يرسم بالحرف كما يرسم الفنان بريشته، كاتبة تنسج عوالمها بحس إنساني رقيق وتمنحنا من خلال عالمها نوافذ تطل على الخيال والذاكرة. حلقتنا اليوم تحمل عبق الحكاية ودهشة الكلمة وعمق الرؤية، نستضيف فيها صوتا أدبيا يرسم بالحرف كما يرسم الفنان بريشته، كاتبة تنسج عوالمها بحس إنساني رقيق وتمنحنا من خلال أعمالها نوافذ تطل على الخيال والذاكرة والأسئلة الكبرى للحياة. نرحب اليوم بالكاتبة آلاء الحسني صاحبة الحضور المتألق وصاحبة الأعمال التي تشبه دهشة الاكتشاف الأول، سنرافقها في هذه الحلقة لنقترب من رحلتها وتجاربها ورؤيتها للكتابة والفن، وكيف استطاعت أن تجعل من الكلمة جناحا يحلق بالقارئ نحو عالم آخر. أهلا وسهلا بكم سمعين الكرام، وفي هذه اللحظات تنضم إلينا في الاستوديو برنامج ريشة ناعمة كاتبة تمتلك بصمة خاصة في عالم الحرف وصوتا أدبيا ينساب برهافة وعمق، الكاتبة آلاء الحسني معي هنا في الاستوديو، تشرفتنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك أستاذة آلاء.
أهلا وسهلا بكم أنتم، شكرا لاستضافتي. ما هي كلماتي إلا كلمات بسيطة أمام مشاعر الإنسان وتكويناته وكونه، وكم من إنسان يحتاج إلى كلمة ليصل صوته إلى الجميع، ونحن الكتاب لسنا إلا سوى رسالة بسيطة لهذه المشاعر الجياشة، ونتمنى أن تلقى كلماتي وروايتي الكثير من الإطراء والكثير من المشاعر وتكون جسر بين الروح ومشاعر الإنسان.
إذن بداية أستاذة آلاء، قلت جملة جميلة، قلبي يرفرف ثقة لأن جناحي تعود التحليق حتى في الأعاصير. هل كانت البداية عاصفة بالفعل؟ وأيضا ما أول عاصفة واجهتك في طريقك الأدبي؟
الحياة بمعروفها وأساسها هي مليئة بالعواصف المتعددة، ولكل إنسان عواصف خاصة فيه وعواصف تمر عليه على حسب مجاله وعلى حسب أشياءه، وأحياناً مش على حسب المجال، على حياته الشخصية والمهنية. أكيد مريت بعدد من العواصف، وأهم العواصف كوني أعمل وأشتغل هي إيصال الرسالة للناس بالشكل المطلوب، كمان آراء الناس، هل الكلمات هذه، الكلمات اللي أقولها، الكلمات اللي أكتبها، هل هي بتراقي الرواق المطلوب؟ وإن لم تلقى، ما يهم هو أن تصل الرسالة. كون الإنسان مشاعر عدة ومشاعر مختلطة ومشاعر، يجب عليه أن يستقر بشكل كامل وأن يعرف مكنون نفسه ومقدوره، وكون إنه يرفرف، المقصد هنا إن للإنسان لا المقصد إنه جناح واحد، فلتصنع عدة أجنحة لنفسك، فلتصنع عدة أشياء قاوم مهما الحياة كلها عواصف، الأنبياء عصفت بهم الحياة، كيف نحن؟ فنواجه الحياة بكل صدر رحب وبكل قلب سعيد نماشيها. المهم أن لا نتعثر ولا نقوم، أهم حاجة أن احنا نصحى من الغفلة، نكون ناس واعيين، نقدر نفهم كلام الكلام المطلوب، نكون ناس نتقبل جميع الآراء المطلوبة، وهذا مهم جدا.
كيف بدأت رحلتك مع الكتابة أيضا، ومتى أدركت أنها الأقرب إلى قلبك؟
كوني مصورة، هذا هو عملي الرئيسي بجانب التصميم والرسم. لما أشوف التفاصيل الجميلة، المواقف كانت حزينة ولا كانت سعيدة، خلق الألوان، خلق الجمال من صفحة بيضاء، دائما ما تخالجني مشاعر إنه أكتب. وكمان ككاتبة أعشق القراءة عشق جما، حبي للقراءة والكتب هي من جعلتني أتمنى أن يكون لدي بريقي الخاص أمام الكتاب الآخرين. ولم أيأس يعني أمام هذه الفترة، رغم أنه في كثير كتاب، في كثير قراء، في كثير كاتبين مقالات وعبار وخواطر ولديهم الكثير من الأشياء، إلا أن الشخص يؤمن أن لديه البريق الخاص له، ودائما نظرة الشخص تجي نظرة غير نظرة الشخص الآخر، ودائما ما خلق الجمهور إلا لكلمة خاصة، لكل كلمة ولكل رأي له جمهوره الخاص والرائع.
فعلا نرى في كتاباتك طابع خاص، ولديك كتاباتك. نعم أستاذة آلاء الحسني، هل تتذكرين أول نص كتبتيه، وأيضا ما الشعور الذي تركه فيك ليكون مفتاح الرحلة؟
أول نص كتبته كنت في الإعدادية، كان اسمه متاهات. نحن أي شخص يمر بالمراهقة أو في هذا السن لا يجد روحه إلى أين تنتمي، يشعر إن الحياة فيها متاهات عدة وفيها شتى الطرق، لا يشعر أنه مستقر، لا يشعر أنه إلى أين ينتمي، إلى أين يذهب. فكان هذه المتاهات اللي أنا كتبتها كانت تعبر عن كون الشخص لا يلقى ما يريده، مشتت، لا يعرف ماذا يريد، وهذا يعبر عن كل مشاعر المراهقين حاليا، بالذات بهذا الزمن، زمن السوشيال ميديا، أمام الترندات وكل حاجة، ما عدريش إيش الشيء اللي يشتي يميل له أو إنه يشتي ينجذب له أساسا، وهذا شيء جدا متعب وبيتعبهم كثير بالنسبة لبناء عقلياتهم. كون إنني أنصح إنه لازم إنه عشان ما تتوهش بهذه البتاهات والظلام الدامس، إنه تشوف الشيء اللي تنجذب له وتصير له مهما كان، إنه لازم الإنسان يتبع صوته الداخلي، يتبع روحه، إيش الشيء اللي أمين له، وهذا شيء مهم جدا يعني، وأنصح فيه يعني كوني أني أمر في هذه المرحلة، وإن شاء الله بإذن الله إنه يتم لكثير من المراهقين، لكثير من النشطاء هذا، إنه بيلاقوا الشيء اللي يحبونه مهما طال الزمان، يعني بيلاقوا الشيء اللي هم بيميلوا له.
فعلا عندما الكاتب يبحث عن هدفه دائما يصل إليه. بما أنك يا أستاذة آلاء الحسني قلت أن الكتابة هي أقرب إلى قلبك، ثم أيضا يأتي بعدها التصوير والرسم والتصميم أيضا، كيف تتولد شرارة الإبداع لديك بين هذه الفنون؟
كون الكتابة هي أقرب شيء إلى قلبي، وهي ما دعمته تلك الفنون الأخرى. كون التصوير علمني أن ألتقط الأشياء الجميلة وكيف أخلق من الشكل البسيط لمسة فنية جميلة، والرسم علمني أيضا كيف أخلق الألوان الجميلة والمعبرة وكيف أصل من خلالها إلى الناظر. كمان أيضا التصميم خلق إبداع من صفحة بيضاء، هذا جميعا ساعدوني جدا في الكتابة، بحيث أني أخلق الجمال الكامل في الكلمات، الجمال اللي قد يلتقطه القارئ، قد يصل إلى أعماقه بشكل كبير. هذا الشيء جدا يعني مهم، كون الفنون إن الإنسان لا يعتمد على فن واحد، وصح إنه لازم يبدع بشيء واحد، لكن الأشياء الأخرى حينما تتعرف عليها، حينما تلقي إليها نظرة، هذه تساعدك كثيرا، بحيث إنه يكون لك نظرة كثيرة بهذه الحياة. الشرارة تخلق من إيش؟ الدهشة. الشيء اللي يدهشك قد يخلق لك الإلهام، قد يخلق لك الكلمة. الدهشة في الطبيعة، في المواقف، في الحياة، الدهشة من أي شيء بالملامح، هذه الأشياء هي اللي تخلق الإبداع للإنسان. وإن كان أي طفل، الطفل لحاله أحيانا يندهش من شيء ويعبر عليه بشكل طفولي جميل. فالشرارة بالنسبة لي تخلق من الدهشة.
أستاذة آلاء، أنت تكلمت عن الكتابة هي سبقت هذه الفنون، هل نستطيع القول أنه كل من يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يرسم، يستطيع أن يصمم، يستطيع لباقي الفنون؟
والله هذا يعتمد على الإصرار الذاتي، لكون الإنسان إصراره الذاتي، يعني كوني أحب أني زي ما يقولوا ما أحبش أحلق بجناح واحد، أحب أحلق بأكثر من جناح، فحبيت أني أتعلم أكثر من شيء، وقويت هذه التعلمة من الصغر، كوني أشتي أكون بصمة كبيرة، أول شيء لمجتمعي، وثاني شيء لعائلتي ووطني. هذا أهم فقرة جدا، إن الإنسان يهتم ببناء ذاته وبناء عقله بشكل كبير.
إذن عندما نتحدث عن العمق في نصوصك، هل لديك طقوس معينة للكتابة؟ أيضا هل تختلف طقوسك عند كتابة مقال عن كتابة رواية؟
لكل شيء له طقوسه الخاصة، لكن الطقوس البسيطة تأخذها المقالات والعبارات والخواطر. فقط حينما يأتي الإلهام إلي أكتب الخاطرة، موقف رأيته، شيء أعجبني، هناك أستحضر وأكتب العبارة والخاطرة بكل قلب رحب وسعادة جدا. كون الكتابة تساعدنا لإخراج ما في قلوبنا مهما كان، يعني ما لا الكتابة هي المكان اللي تفضفض فيه السعادة اللي نحن نميل له بشكل كبير يعني. أما الرواية فهي تأخذ الطقوس الكبرى، كوننا نحن نستحضر أحداث هنا، نستحضر كلام، نستحضر شخصيات، لازم نحن نخلي لكل شخصية تبرز بمعناها الخاص ببريقها الخاص. الرواية طقوسها الخاصة تأتي فنجان قهوة، مكان هادئ، أحيانا موسيقى هادئة، أحيانا هدوء تام واستحضار كامل للتفكير، عمق، هدوء، روقان، هذا أهم حاجة، للتركيز الكامل والبناء الأفكار الصحيحة. كمان الروايات لها بريقها الخاص في الكتابة حقا، يعني جمال كتابة الروايات فيها كون إن الشخصيات حتى تصادقهم، كون أنت الكاتب لكن تشعر كأنك تكتب أصدقاء خاصين. الأحداث، هذه الأشياء تنقلك إلى عالم خاص بخيالي فيك يعني. وإن كان الواقع لا بأس به، فالعالم المميز هو ما نبنيه نحن بأفكارنا، بعقولنا، بروعتنا، وهذا أجمل شيء يمكن أن يتلقاه الإنسان. فالاستحضار الأفكار، هذه تختلف من إنسان لآخر، ولكل شخص له إلهام خاص وذوقه الخاص في هذا الشيء.
إذن أستاذ ألاء الحسني، سنخوض في محور الإنجازات، كيف كانت بدايتك مع المشاركة في المسابقة والإلقاء والشعر، وأيضا كيف شكلت هذه التجارب أو كيف شكلت هذه التجارب بدايتك الأدبية، لكن سنذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا بكم وأهلا بالكاتبة آلاء الحسني. آلاء الحسني، منذ بدايتك كنت مشاركة وفعالة من الفوز بالمركز الثاني إلى مسابقة الإلقاء والشعر في مهرجان تكريم الثورة. كيف شكلت هذه التجارب بدايتك الأدبية؟
الثقة الكاملة بالنفس. كطفلة أبي وأمي علموني الثقة الكاملة، ساعدوني بهذا الشيء، دعموني، فأني شاركت بعدة أشياء وأهمها هاتين اللي قلت عليهن. المهم علمني الأول شيء الوقوف أمام الجمهور، المسؤولية، المسؤولية الكاملة لنقل الكلام الصحيح لهذا الجمهور واحترام آرائهم واحترام ما يقولون. ثاني حاجة كمان المسؤولية لنقل من سأقول هذا الكلام، لمن سأقول هذا الكلام. مسؤولية كبيرة كوني أنقل أشعار، أحاول بقدر الإمكان وبكل قواي أني أنقل الشعر كما يريد الشاعر أن يصل إلى الجمهور شعره. وهذا كان شيء جميل، وهذا أثبت لي كون إن الجمهور يستمع كثير إلى الأشياء الجميلة المتعوبة عليها. الجمهور مهما كان ليسوا يعني آراءهم متعبة أو لا، الجمهور يثقون بمن يقف ما بين يديهم ويتكلمون. يعني ثق بما أنت واجه عليه، ثق بنفسك كثيرا. وهذا الشيء كمان ساعدني بكون إني أكتب كلماتي، لأني أعرف إن هناك جمهور متطلع ليسمع الكثير، جمهور متطلع ليرى، وهذا شيء رائع فينا وفي الجمهور كذلك. وكمان من أهم الحاجات كم تعبت كثير لأقف، تعبت كثير لأتكلم، وهذا شيء جدا فخورة فيه كوني صبرت وقويت ذاتي وقويت وجودي في هذه المهرجانات والأماكن، وإن شاء الله أقوي نفسي أكثر للآتي بشكل كبير.
واضح من الكلام سابقا أنك مهتمة بالجمهور وبرأي الجمهور أيضا، وأيضا الجمهور ربما يوجه لك نقد قاسي أحيانا، نقد بناء، كيف تتعاملين مع النقد؟
هذا جدا احترام، يكون احترام شديد. الشكر للنقد البناء، نشكر النقد البناء اللي ساعدنا ببناء الأشياء الصحيحة والمبدعة. وهناك نقد سلبي لا بأس به، نحترم رأيهم، لأنه لكل شخص نظرته الخاصة للكتابة، نظرته الخاصة للقراءة، لكل شخص روحه الخاصة لفهم الأشياء، فلا بأس به. لكل شيء رأي ولكل شيء جمهور خاص فيه. ومعلمنا دائما نتعلم نحن من هذه الحياة إن نحن نحترم الآراء مهما كانت قاسية ومهما كانت جارحة، فلا بأس بهم، فهذه آراءهم الشخصية.
نعم فعلا، أحيانا النقد يجعلك تقف على قدميك أكثر، بما أنه نقد بناء. بما أنك أستاذة آلاء تمارسين أكثر من فن، هل فكرت في التخصص في فن واحد، أم أن التكامل بينهما ضرورة بالنسبة لك كفنانة؟
لم أفكر يعني أن أتخصص بفن واحد، كوني أعمل لكل فن جزء خاص فيه لحياتي الشخصية. كوني أعمل في مجال التصوير، كوني أكتب الكتابة، كوني أرسم في الفراغ، فلا أراهم متزاحمين بحياتي كي أتخصص بشيء واحد، لكن هو من المهم. هناك كل ما تخصص بشيء تبدع فيه أكثر، فأني تخصصت كثير بمجال الكتابة والتصوير بشكل كامل، لكن دائما ما أقول أن الفنون المترابطة دائما ما تجيب الكمال اللافت. كون التصوير يعلمنا أشياء، الرسم يعلمنا أشياء، التصميم، الكتابة، هذه الأشياء حينما ندمجها مع بعضها تخلق لنا روح جميلة، روح لافتة. عكس لما يكتب واحد ما قد يعني ما وسعش أفكاره بعدة مجالات، وعكس بيكون الكاتب اللي عدد فكره وعدد مجالاته الفنية. فكتاباتي ورواياتي وأشيائي مزجتها بفن الرسم الألوان، مزجتها بفن التصميم الراقي، وكيف إني خلقت أفكار جديدة وأشياء، هذه جدا دعمتني ببناء ونشر هذه الرواية. فيعني والله يعني هذا شيء جدا فخر كوني أتعلم أكثر من شيء مرة واحدة.
نعم فعلا، يعني عندما ترى في الكاتبة فن آخر كالتصوير الرسم، هذا إبداع فوق الإبداع. إذن مقالك الأول كان بعنوان تنبؤات تقريبا، كيف بدأت فكرة هذا المقال، وأيضا ماذا تريدين أن يشعر به أو ما الذي تريدين أن يشعر به القارئ؟
تنبؤات كتبتها لأجعل القارئ يشعر بأن ليس له فقط تساؤلات هو فقط الوحيد، هناك تساؤلات ليلية بالذات، أفكار تخوض له، أفكار مختلفة، هناك تنبؤات حياتية، هل أنا سأكون، هل هذه التنبؤات هي سبب تطور الإنسان. يجب عليه أن يرى نفسه أكثر، يتنبأ بما سيفعل، يركز. فكان هذا مقال تنبؤات، هي أكثر المقالات القريبة لقلبي، لأني أنا لنفسي أتنبأ ماذا سأفعل. ماذا سيكون المستقبل وكيف سيكون المستقبل. فأحاول بقدر الإمكان أن نخلي المستقبل ما يرضي قلوبنا، نفعل شيء يرضي صدورنا، بحيث أن احنا نركز بالأشياء اللي نسويها. تنبؤات هي مقالة جميلة هادئة تعلم القارئ كيف يتعامل مع المجهول بطريقة سلسة وهادئة، ولا بأس بأن يكون هناك تعثرات، فالكل يمر بتعثرات مختلفة. وكانت مقالة هادئة جدا وقصيرة، كون هذه الفترة يحبون أن يقرأوا الأشياء البسيطة. وإن شاء الله هناك مقالات أكثر آتية.
دائما ما نجد في حس الكاتب فعلا تنبؤات عن المستقبل. فهنا بعد تجاربك المختلفة في الكتابة جاء دور الرواية، هل يمكن أن تشاركينا قصة بدايتك في هذا العالم الجديد؟
الرواية هذا عالم خاص، ولكل شخص عالمه الخاص وخياله الخاص. خيال الرواية هو عالم هادئ، عالم يعبر انعكاس لذاتك. وكان لكل إنسان بهذه أنا كتبت هذه الرواية بشكل هادئ، كنت أفكر كثير. كمان إنك تكتب رواية هو إنك تبين للناس انعكاسك، تبين لهم أنت إيش تفكر، أنت إيش شخصيتك. فهذا كمان تحدي كبير إنك تكون واضح أمام الناس بشكل كبير. لكن من أجمل الأشياء هو كتابة الرواية، تكون الشخص ما يكون يميل لأكثر من عوالم، تعيش وأنت تكتب، تعيش اللحظات، هذا شيء جميل جدا.
نعم فعلا كتبتي عن جيل يكمل الطريق رغم الإنهاك، هل كان النص مرآة لتجربتك الشخصية أم محاولة للتعبير عن وجع مشترك نعيشه جميعا؟
كلاهما تجربة شخصية تجمع ما بين الألم الشخصي لهذا الألم الاجتماعي الذي يعيشه الشعب الآن. لكل فرد إنه ينهار، إنه ينهك، بالذات نحن هذا الجيل نتعب كثير، لازم إن احنا نشتغل على نفسنا أكثر مما اشتغل عليها الجيل السابق. كون إن احنا الآن نمر بعالم مليء بالأحداث، مليء بالسوشيال ميديا، أكثر أفكار الناس وصلوا لنا، حياتهم، إبداعهم، هذا الشيء يسبب لكل إنسان إنه يحس إنه ناقص، يحس أفكاره ناقصة، يحس إن حياته لا شيء، يحس إنه الناس سووا وعملوا وأنا ما زلت لا. ابدأ من الصفر، كونك بدأت من الصفر وكونت خير من ألا تبدأ أبدا. ولكل إنسان كما قلت بصمة له خاصة وله جمهوره الخاص الرائع الذي سيجذب وسينشر له وسيساعده كثيرا. من أهم الحاجات لدى الشخص إنه لا يهتم بحياة الناس وآراء الناس، عيش لحظتك واكتب بالشكل اللي أنت تحبه، وعيش حياتك بالطريقة اللي أنت تشوفها وقلبك يكون راضي عنها بشكل صحيح بشكل دائم. وهذا ما يهم، إنه لا إنه مهما شاف أشياء متطورة وأشياء متقدمة، إنه التي لا يزيدش الإنهاك فوق الإنهاك لذاته الشخصي.
عنوان روايتك لفت الانتباه كثير، اللي هو تحت مسمى مقهى الساعة السبع، هل يمكن أن تخبرينا كيف ولد هذا العنوان، وأيضا ما الدلالات التي يحملها؟
ولد هذا العنوان من خلال تفكيري لكون هناك ساعات لدى الإنسان تكون يعني فارقة بحياته، هناك لحظات وساعات تكون قفزات، تكون قفزات في حياته مختلفة، لحظات مختلفة، أخبار صادمة، ساعة واحدة قد تفرق للإنسان أشياء كثيرة. أما من خلال ما يوحي، حبيت أنه أكون دائما للإنسان أنه ما يأس، في لحظات قادمة وفي أشياء بساعة واحدة تعبك يظهر إلى الوجود إلى النور، إنه مهما كان ما تنتظرش اللحظة أو الدقيقة بس إنك هذاك لا، ما في انتظار، هناك ساعة ننتظر الإبداع الشخصي نخرجه بشكل أكثر إلى النور من طريق إن إحنا نآمن إن هناك ساعات بينطلق أعمالنا، هناك أوقات بينتشر كلماتنا وهكذا.
نعم، مقهى الساعات السبع ربما هي أول رواية لك. ما الدافع لكتابة هذه الرواية؟ ما الذي دفعك لكتابتها؟
أيوة نعم، هي أكثر رواية كتبتها PDF طبعا متوفرة غير مطبوعة، كتبتها اللي بيقرأ الرواية بيلاحظ أن فيها انهيارات للذات، انعكاس للذات، كيف أن الإنسان أشياء مختلفة، ولكل قارئ نظرة خاصة للرواية، وهناك جوانب مختلفة فيها. المغزى لكتابة هذه الرواية أو أول شيء القدرة الشخصية، يعني أقيم قدرتي الشخصية للكتابة الروايات، وكمان أخذت رأي كبير. كمان سميته مقهى الساعات السبع كون المقهى التقاء الثقافة فيه، كون المقهى هو المكان اللي الروح فيه تكون مختلفة، واعية وراقية كذلك. وجمال الساعة السبع كجمال معجزات السبع الحاصلة في هذا الكون.
إذن آلاء، لنتحدث قليلا عن رواية أخرى، حينما تأكلك الجزيرة هكذا كان اسمها، ما الإلهام لكتابة هذه الرواية والذكريات فيها أيضا؟ لكن نذهب فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة
اليمنية. عدنا إليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بك آلاء من جديد. عنوان بارز حينما تأكلك الجزيرة ورواية أخرى أيضا، ما الذي ألهمك لخلق جزيرة تمحو الذكريات وتجعل الشخصيات تواجه صراعا داخليا مع ذاتها؟
العمق الكبير لدى الجزيرة، والعمق الكبير لدى المحيط والبحر الذي يحمل الكثير من المعاني العميقة والمخفية. حينما تأكلك الجزيرة يتعبر عن انعكاس لشخصية الإنسان. يتساءل، هل وجودي وأنا لا ذكريات لي، هل بيكون لي وجود؟ هل بيكون لي هوية في هذه القائمة؟ حينما تأكلك الجزيرة هي صراع بين الهوية والوجود، كون الشخصيات هل بتستعد إنها تخفي وجودها الشخصي؟ هل كيف بتتعامل إذا فقدت جميع ذكريات؟ وهنا نستحضر إن الإنسان أحيانا يقول أنا لدي ذكريات سيئة، لدي أشياء سيئة، لكن هل بتقدر تعيش بدون ذاكرتك؟ مهما يعني الذاكرة ممحية كاملة، لا، هنا مهما كان الذكريات تكون جوهر الإنسان، ونحن دائما ما نستحضر الجوهر ويكون هو طريقنا. فحينما تأكلك الجزيرة هنا تعبر عن كيف يتآكل الإنسان من الداخل إذ لم يكن له ذكرى.
فعلا أنا طلعت على الرواية وكان فيها 5 شخصيات، هل شعرت في إحدى الشخصيات أنها قريبة منك مثلا؟
لكل الشخص عدة الشخصيات 5 كتبتها و وزرعت فيها جزء مني، لكن القريبة إلى قلبي هي ليان التي واجهت الظلام وبحثت في الظلام النور. لم تيأس، قاومت رغم إعلان عدم وجودها في هذه الحياة، إلا أنها واجهت هذا الشيء وجعلت من مسيرتها الوجودية حق يكبر.
فعلا رواية تأخذنا إلى الخيال. وفي أيضا آلاء الحسني، لابد أن يكون هناك رسالة لما كتبتيه في هذه الرواية أنت برأيك أو أيضا التي تريدين أن يحملها القارئ بعد أن يغلق الصفحة الأخيرة؟ ما هي الرسالة التي تريدين أن توصليها له؟
أهمية الذكريات مهما كانت سيئة ومهما كانت سلبية، المواقف النظرات مهمة جدا في تكوين شخصياتنا. وأهم حاجة أشتاء أوصل للقارئ استمع إلى الصوت الداخلي. الصوت الداخلي للإنسان مليء بالنور، وهناك نور لا تستطيع أن تمحيه الجزيرة للإطلاع. جمال دائما ما نرى حرب بين النور والظلام، والظلام لا يستمر أبدا، لكن للجزيرة رأي آخر. ليس جميع النور قوي وقد يتمسك به الناس، ليس جميع النور محب أو محبب لدى الناس، فلا نعلم ما قد يرى له القارئ حينما يغلق صفحته الأخيرة. فهناك كثير من النظرات للنهاية، وما أتمنى أن يصل له القارئ هو من نحن إذا لم يكن لنا أي ذكريات.
على منصة التواصل وتحديدا فيسبوك نلاحظ أنك قلما تنشرين كتاباتك، بينما يظهر حضورك في مجال التصوير بشكل أكبر. ما السبب وراء هذا الاختيار؟ وهل هو توجه مقصود أم مجرد مزاج للمرحلة؟
هو بالحقيقة شعوريا، كوني هناك أرى أن كثير الانجذاب الأكثر لمجال التصوير، لكن القراءة فهو مجال حميمي، مجال رائع، أنشره في منصات أخرى لجمهور قارئ ومكان مناسب لهذا الشيء، ولكل مكان لازم تلاقي الشيء المناسب له. منصة الفيسبوك أنشر فيها التصوير، كون أن التصوير كما أخبرتكم مجال أميل له لدقة التفاصيل فيه الذي يساعدني في الكتابة.
قلتي أنك تنشرين كتاباتك في منصات أخرى، هل تذكري لنا هذه المنصات؟
هناك الانستغرام، كمان منصة إكس، أنشر فيها الكتابات بشكل كامل مع صور تصاحب الكتابات، تعبر بحيث أن القارئ يرى ويقرأ بنفس الوقت.
لا، هناك طاقة واضحة تدفعك للكتابة فعلا، وأيضا الإبداع. ما الشرارة الأولى التي تشعل بداخلك هذا الشغف في كل مرة؟
الطاقة الكبيرة تأتي من جمال نظرة الإنسان للأشياء، كما قلت سابقا الدهشة. كون الدهشة، إذا رأيت شيء أدهشني، أعجبني، شيء رائع، أراه يستحق النظرة، يستحق الكتابة، يستحق أن أوصل للناس هذا المنظر الجميل وهذا الموقف الجميل للناس بشكل أدق وأكبر. وكمان الحب الشديد للكتب، كوني أقرأ بشكل كامل، كوني أتكلم، كوني أتصفح الكتب، هذا شيء كل ما أقلب صفحة كل ما يدعمني أكثر أني أواصل في هذا المجال.
الطموح الأدبي والبدايات والأحداث أيضا نتطرق فيها أكثر، ولكن نذهب إلى فاصلة من الإعلان، كونوا معنا.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الإعلاني، وأرحب بضيفتنا آلاء الحسني. آلاء الحسني، هل كان طموحك الأدبي واضح منذ البداية، أم أن الأحداث والجراح والتجارب هي التي صاغت هذا الطموح فيما بعد؟
لم يكن واضح منذ البداية، فهو كذبته، كنت أسقيها كل مرة من أجل أن أرى الثمرة، من أجل أن أراها تنبت بشكل كبير. أنا كنت ببدايتي أطلع أكثر، أقرأ أكثر، إلى حين أني وجدت خيالي الخصب، كلماتي الخاصة رأيتها ولمستها بشكل جميل. هنا بدأت أن أنشر كلماتي، خواطر، عبارات بشكل كبير، إلى حين أن وصلت إلى الرواية، رواية حينما تأكلك الجزيرة، ورواية بقى الساعات السبع، الذي أفتخر فيهن كثيرا لكونهن يلامس مشاعر الإنسان بشكل أكبر. فهن يتميزن عن غير الروايات بكونها مليء بالمشاعر النفسية، المشاعر، المواجهات بشكل كبير، وما يمر به الإنسان. كمان وأني أكتب هذه الرواية أكيد واجهتني بعض التعثرات، بعض الأفكار محيتها ورأيت فكر آخر، مواقف، حوارات، لكن هذا هو ما يعطي للرواية بريقه الخاص وجمالها الخاص.
إذن واضح من إنجازاتك، من كتاباتك للروايات، أنك ربما تركت أثرا عميقا في قلب القارئ. آلاء الحسني، ما اللحظة التي شعرت فيها أنك قادرة على أن تتركي أثرا حقيقيا في عالم الأدب؟
هي ليس لحظة بالتحديد، وإنما فترات متقاطعة، بحيث أن هناك بعض القراء حينما يدخلون ويتحدثون عن العبارات، الرواية التي أكتبها ويمدحها كونها جعلتهم يعرفون أكثر مشاعرهم، صاغت ما يعيشون، صاغت أفكارهم. هنا أشعر بإنجاز، إنني وصلت إلى ما أريده، وهذا شيء كان جميل بالنسبة لي. كمان أكثر حاجة أحدده كون جمال القراء حينما يتلمسون الأفكار، لهم آراءهم الجميلة الذي تساعد الكاتب بأن يأخذ بها.
وراء كل هذا الاطلاع، وراء كل هذا الشغف في الكتابة وأيضا التأليف الرواية، أيضا لابد أنك واجهت تحديات. هل هذه التحديات ربما تزيدك إصرارا، أم تبطئ خطاك قليلا ثم تدفعك للأمام بقوة أكبر؟
جميعها تبطئني، لكن لا نقول بأنها فترات راكدة، وإنما فترات تفكير للتطوير الأكثر، فترات لازم إن الإنسان عمره ما كان إنسان متقدم طوال حياته، لازم إنه يعمل فصلات بحياته بحيث إنه يطور أفكاره أكثر، ويطور مغزى كلماته، إبداعاته أكثر، شخصيته، أفكاره الداخلية، يقوي جميع شتى عقله بكل المغذيات الجميعا. كمان أحب كثير فكرة توصيل الكلمات بطريقة شاعرية أكثر، اللي بيلاحظ بكتاباتي ورواياتي كوني أميل للكتابة الشعرية أكثر، على الكتابة العامية، على الكتابة الفصحى، فهذا شيء متميز في به كوني أحب هذا المجال.
خلال مرحلة النشر أعمالك، ربما نريد منك أن تحدثينا ما التحديات التي واجهتها من خلال أو في إخراج أعمالك إلى النور.
أول تحدي واجهته هو المبالغ الطائلة التي رأيتها، كان يعني شيء مرة يعني صدمني. أول أكيد يجيب اليأس لأنه شيء صعب جدا، لكن رغم كذا صبرت، حاولت بقدر الإمكان أني أنتج عملي بشكل قوي، حتى أنني رأيت كثير من دور النشر انتكاس كبير منها، إلى أنني رأيت دار النشر لا بأس ساعدني كثيرا ووقف معي من أجل نشر عملي الفني. والحمد لله، الحمد لله، إصدارات الكتاب كامل نفذت، والطبعة الثانية في الطريق، فهذا شيء جدا كنت أفخر فيه، وهذا شيء ساعدني أكثر لإنتاج أعمال قادمة إن شاء الله.
وسط هذا الإنجاز، وسط هذا النشر من الروايتين هلاء الحسني، ماذا كتبتي للمرأة وقضايا المرأة أيضا؟
قصدت المرأة بكلماتي كونها ثمرة الإنسان، وهي لوحة فنية ترسم المجتمع بألوانها البراقة. المرأة هي الركيزة، قصدتها كوردة تشع تضيف جمال. سبحان الله، المشاعر القياشة لديها، العواطف، تجسيد الكلمات، هذا قصدته كله، كونها زهرة، كونها ركيزة المجتمع. كتبت عنهم كمقال لكن غير مباشر، أمدح فيه المشاعر والعواطف التي تتحملها المرأة، وكونها تضحي كثيرا من أجل من تحب، تضحي كثيرا من أجل نفسها وعائلتها. فشكر خاص لكل امرأة.
نعم، شكر خاص لكل مرأة. وإذن آلاء الحسني، وجدنا في كتاباتك ولمسنا أيضا خيال واسع، وأيضا كتابات ملهمة. في ختام هذه الرحلة الإبداعية، ما الرسالة التي تودين أن تتركيها لكل مستمع يبحث عن صوته الخاص بين هذه الفنون؟
أنا عانيت من كثير من هذه الأشياء، النشر عانيت منه كثير، وإلى الآن أحاول أن بقدر الإمكان أوصل أكبر عدد. هذا الشيء لم يأخذ بعزيمتي أبدا، وإلى الآن أقاوم هذا الشيء وأستمر بشكل كامل يعني. وأشكر كثير عائلتي اللي وقفت معي وساعدتني بهذا النشر، ساعدتني لإيصال صوتي، كلماتي، ذاتي. يعني هذا كان فخر كبير لي وللقراء أيضا. وأتمنى جدا جدا أن يكون أعمالي القادمة مبدعة، مليئة بالإنجازات، مليئة باللفت كما حصلت في هذه الروايات.
شكرا لك آلاء على هذا الحضور الجميل وهذا اللقاء الأكثر من رائع. وبهذا نصل معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج ريشة ناعمة، حلقة حملتنا إلى عوالم الكتابة والخيال ولمست مفاتيح الإبداع مع ضيفة مميزة آلاء الحسني، أضاءت لنا جوانب من رحلتها ورؤيتها وحكايتها أيضا التي تنسجها بحبر يعرف طريقه إلى القلوب. شكرا لك مجددا آلاء على حضورك الأنيق وعلى هذا الحديث الذي يشبه نافذة تفتح على الضوء من جديد. وشكرا لكم أنتم مستمعين لرفقتكم الدافئة التي تمنح هذا البرنامج نبضه الحقيقي. نلتقيكم في حلقة قادمة وملاذ آخر من الجمال، إلى أن يجمعنا الفن من جديد. كنت معكم من الإعداد وتقديم ربيع القدسي، ومن الإخراج رندا الحمادي. إلى اللقاء.